إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسبا يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن، كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تهب كثيرا. وصلوات الله وسلامه وبركاته على أفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن وإياكم في الحلقة الأخيرة، ها نحن وإياكم في هذه الحلقة الختامية لهذه الدورة المباركة. كنا وإياكم نطوف حول هذه الأمة، نتلمس بر الأمان نتلمسه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. فاللهم اجعلنا يا ربنا على كتابك سائرين، وعلى سنة نبيك وبسنة نبيك قائمين، نسألك التوفيق في الدنيا والدين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، ضيف هذه الحلقات الذي تحمل أسئلتنا وتحمل الكثير من الوقت وعناء الجهد والبذل ليأتي إليكم ويقدم لكم نصيحة أبوية أخوية، أسأل الله عز وجل أن يجعل لها القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة وما سبقها من الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب، باسمكم جميعا ورحبوا به أجمل وأزكى ترحيب، فحياكم الله شيخ.
الله يحييكم جميعا،
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله في الجميع، تقبل الله منا ومنكم.
ما أسرع الوقت ومضى ونحن الآن في الحلقة الأخيرة، لازلنا وإياكم صاحب الفضيلة نقدم هذه الرسائل وهذه التوجيهات للأمة. بدأنا بآبائنا، بدأنا بولاة أمورنا، بدأنا بحكامنا، ثم انتقلنا إلى الشعوب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى العلماء والدعاة، فماذا بقي بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه الرسائل أو النصائح هي من باب المحبة والحرص، ويعني بذل الجهد في الحفاظ على الخير وبراءة الذمة. وإن كنت أوجه النصائح لعلمائنا وأنا دون ذلك، وأنا حسن من حسناتهم وثمر من ثمراتهم، إلا أنه قد ينفع الله الفاضل بكلمة المفضول. وقد ذكرت بعض الكلمات، وأريد أن أختم كلامي مع مشايخنا وعلمائنا ببعض الكلمات أيضا. فمن ذلك سلمكم الله أني أنصح بقدر الإمكان وأذكر علماءنا بأن يهتموا ببناء طلاب يرثون هذا العلم عنهم، طلاب عندهم يعني شخصية علمية متكاملة، ليس فقط أن يكون هذا الطالب عنده علم فقط، فكثير من الناس عنده علم ولا عقل له، كثير من الناس عنده علم ولا ينفع بعلمه. أنا أشبه كثيرا في مجالسي بعض طلبة العلم الذين عندهم علم كثير وليس عندهم حكمة، وليس عندهم أسلوب في وضع العلم في موضعه، وأن ليس عندهم أسلوب في معرفة من يتخاطبون معه. فالخطاب مع ولاة الأمور ليس كالخطاب مع الرعية، والخطاب مع العلماء ليس كالخطاب مع الجهلة، والخطاب مع أهل المدن ليس كالخطاب مع الأعراب، والخطاب مع يعني من هو أعلى منك ليس كالخطاب مع من هو دونك ومن هو مثلك إلى غير ذلك. لا بد أن يعرف كيف الخطاب وكيف ننوع الخطاب باعتبار مصلحة المخاطب. أشبه كثيرا يعني الطالب الذي لا يحسن هذا بتيار الكهرباء، هذا الضغط العالي، هذا الضغط العالي يمر من فوقك يعني يكاد يفض فؤادك من أزيزه، وأنت تخاف عندما تسمع هذا الصوت، وأنت تجلس تحته في ظلام، لا تنتفع منه في مكيف ولا تنتفع منه في مصباح ولا تنتفع منه في ثلاجة ولا في شيء، لكن إذا جاءت المحولات وجاءت الأشياء المعروفة في هذا المجال وخفضت الضغط من كذا كذا إلى 220 مثلا أو 110، استطاعت الثلاجة تشتغل والغسالة تشتغل والكهرباء المكيف يشتغل والمروحة تشتغل واللمبة تشتغل، كل شيء يشتغل. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده عقل يضع العلم في موضعه ويستفيد الناس منه. أما عنده علم وما معه عقل فإنه ربما يضر أكثر ما ينفع. فأريد من علمائنا أن يربوا طلابا عندهم هذا المستوى العلمي، عندهم سلمكم الله يعني من جهة أخرى عندهم عقيدة صحيحة، عندهم حلم وأدب، عندهم خلق وسمت، زهد وعبادة، عندهم فقه بالواقع والمؤامرات التي تكاد للأمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكذلك نفصل الآيات التي تستبين سبيل المجرمين. كذلك أيضا يكون عند الطلاب رؤية ثاقبة وعندهم نظر بعيد وعندهم عدم تهور أو إحجام، يعني لا يتهور في موضع يجب لا فيه الأناه ولا يحجم في موضع يجب فيه التقدم. عندهم أيضا فقه للخلاف وترشيد الخلاف ومعرفة أنواع الخلاف وكيف يتعامل مع المخالف وكيف يتعامل مع الموافق. أيضا عندهم تكامل لا تآكل، يتكاملون مع بعضهم البعض لا يأكل بعضهم بعضا. عندهم أدب في النصح للحكام والرعية، عندهم نظر في الحال والمآل وكيفية يعني ترجيح عند تزاحم المصالح والمفاسد. نحن نريد تربية جيل على هذا الشكل، ما هو مجرد فقط أن يكون علمه فقط. فأهيب بعلمائنا ومشايخنا أن يضعوا هذا أمام أعينهم، عسى يصلح الله سبحانه وتعالى بهم من يبقي السلسلة متصلة والخير مزروعا في الأمة باقيا إلى قيام الساعة.
ننتقل إلى
أما النصائح التي أحب أن أوجهها لطلاب العلم بصفة عامة، لا شك أن هؤلاء الطلاب هم ثمرة العلماء وهم أبناء العلماء البررة، وهم كما يقال قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هم الذين سيحملون هذا الحمل، وهم صغار اليوم كبار الغد، وهم يرجعون اليوم إلى العلماء وغدا هم المراجع. فلابد أن يعرفوا الأمر الذي هيئوا له فليتمسكوا بسمت أهله وبطريقة أهله. أيضا عليهم احترام العلماء وتربية طلابهم على ذلك، لأني إذا ربيت طلابي ولو بلسان الحال على أن أكون جريئا على العلماء سيكونون علي أجرا، هكذا لابد من هذا الأمر. أيضا يعني يكونون عونا للعلماء لا أعداء لهم. يقول لك العالم الفلاني ما يفقه الواقع، طيب تعال أنت أخبره بما عندك، أضف إلى علم العالم وإلى ما عنده من الخير أضف المعلومات التي عندك ينتفع بها، كن عونا له ولا تكن كن يعني باب خير عليه ولا تكن باب فتنة له.
أحسنتم.
حتى لا يفتفت وتكون خاطئة، كن أنت مسددا سدد وقاربه. وإذا كنا نسدد ونقارب بين الأعراب إذا تقاتلوا وبين العوام إذا تقاتلوا أو حصل بينهم مشاكل، كيف لا نسدد ونقارب في صف القدوة والأسوة في الأمة من باب أولى.
أحسنتم.
كذلك أيضا أقول لهم احرصوا على فقه الخلاف، اعرفوا كيف يختلف العلماء، كيف يتعامل العلماء عند الخلاف، وانظروا إلى النصوص الشرعية الواردة في ذلك وطريقة السلف وطريقة أئمتنا المعاصرين، كيف كان سماحة الشيخ ابن باز يختلف مع الناس ومع ذلك هو يحتويهم، وكيف كان يعني قلبه أوسع من أن يعني فقط همه إصدار الأحكام. وأقول هناك فرق بين الحكم على الشخص وبين حوار الشخص وبين الحرص على دعوة الشخص، كل هذه حالات تحتاج إلى طريقة معينة في باب الأحكام.
أحسنت.
كذلك أيضا الساحة تحتمل الجميع بل تحتاج إلى أضعاف الجميع، فلا تزدحموا في دائرة ضيقة وتتهاتروا وتتقاتلوا ويشتغل بعضكم ببعض وتنصبوا أهدافا يعني صغيرة وتتركوا الهدف الأساس وتتركوا بقية الساحة فاضية. هذا أيضا نصيحة لإخواني طلاب العلم.
أحسنت.
أيضا احرصوا على العمل المؤسسي مع الحذر من الحزبية والمركزية. الحزبية والمركزية، العمل المؤسسي يعطي نفسا أطول في 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 الحياة، ولا يموت العمل بموت الشخص. نحن جربنا أن بعض الأشياء ماتت بموت العالم، العمل المؤسسي لا، لكن من عيوب العمل المؤسسي الحزبية والمركزية يعني، وهذه خلل يحصل فيه، ولا العمل المؤسسي هو ضد هذا لكن يحصل فيه هذا الخلل. كذلك أيضا كونوا ممن يتكامل لا يتآكل، وعرفوا التنوع لا التضاد، يعني عفوا يعني احرصوا على أن يكون خلافكم من خلاف التنوع لا التضاد، اختلفوا لكن لا تتنافروا، لأن الخلاف لا نستطيع أن نزيله كيف نرشده. كونوا أصحاب نظرة ثاقبة في اعتبار الحال والمآل، في نظر في المصالح والمفاسد. أدركوا أنتم تقولون العلماء لا يفقهون الواقع، ونراكم تعملون أعمالا تجرون على الأمة من الشر، مما يدل على أنكم أيضا ما تفقهون الواقع، وتعيبون على العلماء أشياء أنتم وقعون في أشد منها. ربما العالم ما يفقه الواقع لكن ما تكلم في المسائل التي تتصل بهذا الواقع كلاما مباشرا، أما أنتم تجهلون يعني ضعف المسلمين وغطرسة الأعداء عليهم فتفعلوا أفعالا تؤدوا إلى اجتثاث ما بقي من خير. أيضا بارك الله فيكم احترام العامة، وأن تكونوا معهم في همومهم، في المآتم، في الأفراح، تفرحون بفرحهم وتحزنون بحزنهم، وتنصحونهم لله عز وجل، وتصبرون عليهم وتصبرون على الأذى منهم، والعامة هم رد الإسلام وغيظ الأعداء، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. أيضا إذا كان الواحد منكم خطيبا على منبر وكذا فليعرض بالكلام، ما بال أقوام يفعلون كذا، أما فلان ابن فلان الضال المبتدع الذي والذي، وتجعل الخطبة كلها من أجل أنك رأيت شخصا من 2000 أو 3000 من المصلين، رأيت شخصا لا يعجبك فتجعل الخطبة كلها محولة عليه، هو لا يستجيب لك والآخرون لا يفهمون ما مرادك، وتصبح الخطبة كلها لا فائدة منها.
قد يقول أن هذا يعني ضرره عظيم وشره منتشر
يقول ما بال أقوام يفعلون كذا والفعل الفلاني كذا، ويجيب الأدلة على هذا الشيء. أما ذكر الأشخاص في العادة في الغالب يأتي المفاسد، ويجوز ذكر الأشخاص في حالات ضيقة، أما تكون هي الأصل فلا.
فيه ملحظة أيضا مهم الشيخ، قد يقول قائل أنت لما توجه رسالة أنت تقول الجميع يتجه إلى طلب العلم، يترك الهندسة والطب والاختراع والابتكار
لا أنا كلامي أنا الآن أنا أوجه طلاب العلم. أحسن. من قبل عندما تكلمت على الشعوب تكلمت على العلوم العصرية التجريبية أنها فرض كفاية على الأمة.
أحسنتم.
وذكرت يعني ونصحت الحكام بأن يقوموا بالسخاء والعطاء المغدق على الأبحاث العلمية في جميع التخصصات،
ولا يمنع الشيخ أن يكون طالب علم ويكون في الهندسة،
ولا يمنع أن يجمع بين هذا وهذا، ما المانع؟ هذا خير يعني نور على نور.
رسالتك
رسالتي إلى الشباب الذين حقيقة يعني
وقعوا في هذه الفتنة،
تركوا طريق العلماء وسلكوا مسلك التفجيرات والاغتيالات، أولا أن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا عن ويبحثوا عن حجتهم إذا لقوا الله سبحانه وتعالى. إذا سألهم الله لماذا قتلتم فلانا، إذا جاء المقتول يوم القيامة ويد على جرحه ويد أخرى تقود القاتل، يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما رملا نسائي ويتم أطفالي وأغلق بيتي وأدخل الحزن على عيالي وضيع عيالي ما بقيت أربيهم ولا أتابعهم، وحرم عيالي من كلمة يا أبي، وحرم عيالي من كلمة يعني من رعايتي لهم، سل لماذا هذا. وإذا الموءودة سئلت بيدا من قتلت، إذا كان الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل قاتل الموؤودة الكافرة ما هي المسلمة، عفوا أعني أنها كافرة أي أن أباها وأم أن يعني أبوها كافر وأمها كافرة، أما هي تولد على الفطرة، والعلماء تفصيل في أولاد المشركين ليس هذا مقامه. إذا كان السؤال عن هذه وإذا الموؤودة سئلت بأيذا من قتلت، تسأل بما قتلت تبكيتا وتأنيبا وتوبيخا لقاتلها، فكيف بالذي يقتل المسلم، فكيف بالذي ايش يقول. انا اقول لاخواني هؤلاء قوموا لله مثنى وفرادى، قوموا صلوا في الليل، اخلوا بانفسكم، اتركوا ما حولكم، سياتي يوم لا اتباع ولا اطماع، وياتي يوم لا بد فيه من الاقبال على الله عز وجل. ما هي حجتكم؟ تقولون يا رب قتلنا هؤلاء لوجهك، باي حجه؟ المسلم لا يقتل الا باحدى ثلاث، هؤلاء العوام الذين يقتلون والتفجيرات التي تاخذ البر والفاجر والصالح والطالح. تقولون يا رب اردنا نصر دينك، كيف تنصر ديني بقتل اوليائي؟ كيف تنصر دين بقتل أوليائي؟ تقولون يا رب أردنا تغيير المنكر، كيف تغير منكر بأنكر منه؟ ولا غيرت هذا ولا أبقيت الأول المعروف الموجود. فهذه نصيحة. النصيحة الثانية، الرجوع إلى الخير خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أنصحهم بأن يرجعوا للعلماء ولا يستبدلوا الصغار بالكبار، لا يستبدلوا الصغار بالكبار. أنصحهم أن يتركوا التقليد والحدة والغضب والعصبية، وأن يصغوا لقول المخالف وأن يسمعوا ويناقشوا بالتي أحسن الحوار.
أحسنت.
ولا تجدل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فكيف إخوانكم المسلمين؟ سمعوا منهم، وإن أعجبكم أعجبكم وإن لم يعجبكم هذا شأنكم، لكن اسمعوا وخذوا وأعطوا بالكلام. أيضا يعتبرون بمن سبقهم من كبار أصحاب هذا الفكر وعمالقة هذا الفكر الذين عرفوا خطأهم بعد أن تخضبت أيديهم بالدماء، وبعد أن تعلقت في رقابهم أنفس، وبعد أن يعني خربوا مصالح ومنشآت سيسأل الإنسان عنها بين يدي الله يوم القيامة. إذا كان الإنسان إذا سرق عليك درهما يعني لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، يعني الشيء التافه، فكيف بالذي يدمر منشآت المسلمين ومصالحهم ويزعزع أمنهم واستقرارهم؟ أيضا أنصحهم أن يطلبوا العلم بمنهجية وتأصيل، لا نتف من هنا ونتف من هناك، وإنما يأخذ العلم منهجية وتأصيل، وبعد ما يطلبوا العلم ثم بعد ذلك يرجعون للفتوى، لا يتعجلوا بالفتوى. كذلك أيضا أنصحهم، وخاصة عندهم طاقات وعندهم تضحيات وعندهم إخلاص حقيقة، أنا لست مع كثير من الذين يقول هؤلاء ليسوا مخلصين، هؤلاء يعني أمريكا تعطيهم أموالا، هؤلاء الدول الفلانية تعطيهم، أنا أقول في من أعرف وفي الغالب أن هؤلاء مخلصون، وليس هناك أكثر يا أخي من أن يضع على نفسه الحزام الناسف فيقتل نفسه قبل أن يقتل غيره. فإذا كان سيلقى الله وعده يرائي وعده يعني لفلان أو لفلان، لا، لكن الإخلاص هذا ما ينفع وحده بتأويل فاسد، لا بد مع الإخلاص المتابعة والصواب، لا بد إذا كنت مخلصا أن تكون متبعا الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هنا عمل صالح وهنا إخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه. عليهم أيضا أن يعتبروا بالسنوات التي مضت، ماذا حققتم؟ ما هو حصادكم خلال السنوات التي مضت؟ حصادكم أشلاء ودماء وجماجم؟ حصادكم يعني قتلى وجرحى؟ حصادكم أيتام وأرامل؟ حصادكم ما هو المنكر الذي تغير؟ ما هي الدولة الكافرة التي سقطت بهذه الأفعال؟ ما هي ما هو الخير الذي أقيم؟ يسأل الإنسان نفسه، طيب أين ألقى الله سبحانه وتعالى؟ الناس يأتون يوم القيامة بأعمال تزن الجبال من الخير، وأنا أتي يوم القيامة بأنفس ودماء وناس يتعلقون في كم ما يتعلق بك المقتول وحده، يتعلق بك المقتول وأبناء المقتول وأمهات المقتول وخالات المقتول وكل من دخل عليهم الحزن وكل من كان هذا المقتول يصلهم. ربما تصل رجلا كان يعول أمة من الناس فانقطعت هذه الكفالات عليهم بموت هذا الرجل، فمع ذلك تلقى الله بهؤلاء، تلقى الله، ايش حملك، ايش طاقتك، ايش جهدك انت عشان تفعل هذا بنفسك. ايضا احذروا من التكفير، اعني من الغلو في التكفير، فاذكركم بحديث حذيفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ان مما اتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجته عليه، رؤيت بهجته عليه وكان ردء الاسلام، وكان ردء الاسلام، فاعتراه الله إلى ما شاء، اعتراه الله إلى ما شاء الله، فانسلخ منه وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال يا رسول الله أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. احذروا من الغلو في التكفير وأنتم في سعة من هذا، عسى الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم.
ندخل الآن إلى الجماعات الإسلامية وقيادات الجماعات الإسلامية، ماذا تقول لهم الشيخ؟
الجماعات الإسلامية نحن لا ننكر أن منهم المخلصين الصادقين وأن كثيرا منهم له جهود، وإذا كنا نختلف معهم في أشياء فلا يجوز أن ننسى الحسنات التي جرت على أيديهم. الحقيقة أن كثيرا من الأشياء أيضا حصلت على أيديهم، لكن ما عندهم من الخير لا يجعلنا أبدا ننسى الأخطاء والسلبيات التي رافقت أعمالهم، وما عندهم من الشر لا يجعلنا أبدا أن نجحد ما عندهم من الخير، لكن أنا أوجه نصائح في النقاط التي أخطأوا فيها، أما النقاط التي أصابوا فيها نحن متفقون معهم عليها.
أحسنتم.
فأقول لهم لا تقدموا المعادلات السياسية على الثوابت الشرعية.
أحسنتم.
لا تقدموا المصالح الحزبية على المصالح الشرعية، انظروا إلى المصالح بنظرة شرعية لا بنظرة حزبية ضيقة، انظروا إلى الأمور من خلال رؤية العقيدة لا من خلال رؤية السياسة، فإن الإنسان إذا نظر من خلال العقيدة فإنه يرى رؤية واضحة، لأنه أولا معه المصباح المنير الذي أنار ظلمات القرون والأيام والليالي والشهور، ألا وهي العقيدة التي أنزل الله سبحانه وتعالى، التي أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات يعني فيها وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام وصار عليها الصحابة الذين سادوا الدنيا. احرصوا على أن تكون أموركم منطلقة من العقيدة، لا تكون أموركم منطلقة من نظرة سياسية فقط، لا يحملكم ذلك على أن يعني تسابقوا السياسيين في سياستهم وأنتم تنادون بمشروع عقدي، فما هو أثره وما هو واقعه في يعني خارطة عملكم السياسي.
أحسنت، نتوقف شيخنا عند هذه النقطة لهذا الفصل.
تفضل الله يحفظك.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا.
من لا تقولي يتنزل الأمر بينهن، هذه قلقلة في النون ليست صحيحة، هكذا يتنزل الأمر بينهن.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
مرحبا بكم أيها الإخوة في برنامجكم اقرأ، وفي الفقرة التفسيرية من هذا البرنامج المبارك
نتدارس فيه أحكام تلاوة القرآن الكريم مع الناشئة والناشئات، مركزين على الجانب التطبيقي لأحكام التلاوة، ونقوم بشيء من التوضيح والبيان للأحكام النظرية.
اقرأ يأتيكم في الأوقات التالية:
أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات مجددا، ولازلنا مع ضيفنا الكريم في رسائل وتوجيهات لهذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند توجيهات إلى قيادات الجماعات الإسلامية.
نعم، ولازلنا أيضا في هذا، وعلى أساس بارك الله فيكم أن القيادات لهم تأثيرهم في الساحة الدعوية، فأقول لهم بارك الله فيكم يجب أن يغلبوا جانب العقيدة، أيضا فقه الخلاف، ما كل من يخالفكم من الجماعات الأخرى والتوجهات الأخرى لابد أن تعادوهم، احذروا من المعاملة مع المخالفين حتى وإن كانوا عقلاء، بمن لم يكن معنا فهو ضدنا، ومن كان معكم فلا يضر مع الإيمان معصية، ومن خالفكم لا تنفع شفاعة الشافعين. هذا ليس أسلوبا، هذا أسلوب يهدم. أنا مقدر وأدرك وأقول إنكم أيضا تتعرضون لظلم من جماعات أخرى، وتتعرضون أيضا لظلم من بعض السلفيين، وكثير من السلفيين أيضا ربما ما يحسن كيف يتخاطب معكم، لكن لا يحملكم ذلك أبدا وأنتم تقولون أنكم قادة وكبار ومشاريع عظيمة في الأمة تريدون أن تجمعوا ولا تفرقوا. فإذا كنتم تجتمعون مع العلمانيين وتجتمعون مع الرافضة، فمن باب أولى أن تجتمعوا مع أهل السنة وإن كان عندهم أخطاء أو غير ذلك.
أحسنتم.
كذلك أيضا سلامة القلوب على المسلمين، والحرص على الدعوة إلى التوحيد، وعدم تعميق الولاء والبراء الضيقين الحزبيين، إنما يكون هناك ولاء عام، والمسلم يحب ويبغض على حسب ما فيه من خير وشر. كذلك أيضا لا تجعلوا مسائل الخلاف مقدمة على الثوابت، ولا تطغى الجزئيات على الكليات والفرعيات على الأصول. نعم. وأيضا أنصحهم ألا يعالجوا أخطاء الحكام بالاحتقانات وتأزيم الأمور في وسط الشوارع، في وسط الشوارع، وإشغال الأمة بنفسها. كيف تجتمعون وكيف يعني تستطيعون أن تجمعوا أهل الحل والعقد في البلاد وتدخلوا على الحاكم وتكلمونه؟ ما هو لابد يعني السيول الهادرة من الناس وتكسر هنا وهناك، ويعني فرد عضلات وغير ذلك، لأن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أنا وهذا يجعل الحاكم أحد أمرين: إما أن يخضع، إما أن يخضع لكلامكم، فيطمع كل فريق بأنه يفعل مثلكم ويخضعه لقوله، فأنتم إن أخضعتموه في حق يجي غيركم ويخضعه في باطل، وإما أن يستنكف ويستكبر وتحصل الإبادة والفتنة. هذا ليس أسلوبا في الحقيقة، وإن كانت الدساتير الديمقراطية تجيز ذلك، لكن نحن نتكلم من منطلق شرعي، لا نتكلم من يعني رضا فلان أو رضا فلان. الإنصاف، الإنصاف مع المخالف، الإنصاف مع الموافق، وتغليب الأمر الديني على غيره، هذا أيضا نصائح أوجهها للعاملين في الساحة، وعسى الله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياهم توفيقا. ونحن والله نمد أيدينا إلى كل من يتعاون على البر والتقوى، إلى كل من يتعاون على البر والتقوى حالا أو مآلا، ولسنا كما هم يصورون السلفيين بأنهم هؤلاء أصحاب ذيل بغل السلطان أو غير ذلك، وإلا فليأتوا بفتوى لرجل سلفي يقر فيها خطأ الحاكم وليس معه دليل شرعي على قوله إلا مجرد إرضاء الحاكم. لو فعلوا هذا فإن نبرأ إلى الله من هذا الفعل، نبرأ إلى الله من هذا الفعل. أما إذا كنت أخالفكم أو أنتم تخالفونني أو العالم الثاني يخالفكم أو أنتم تخالفونه، ما يلزمني أن أفكر بتفكيركم وأن أرى رؤيتكم وأن أقدر بتقديركم أنتم، لا يلزمني هذا. قد أكون مصيبا، قد أكون مخطئا، هذا شيء آخر، لكن أنك تجعلني نسخة أخرى منك ما يلزم هذا.
بارك الله فيكم. يقولون أن عصب الحياة هو المال، والمال يملكه التجار وأهل الأموال، فماذا نقول لهم في مسيرة تصحيح هذه الأمة العظيمة وتصحيح الأخطاء تحديدا؟ وإلا فهذه الأمة على خير منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
أولا النصيحة لأهل الأموال، أولا نسأل الله أن يزيدنا وإياهم من فضله، نسأل الله أن يجعله حجة لنا ولهم ولا حجة علينا، نسأل الله أن يوفقهم لكسبه من الحلال وإنفاقه فيما أوجب الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله عز وجل. وكما يقال أيضا رأس المال جبان، يعني إلى معصب الحياة المال، وأيضا رأس المال جبان، وهم أيضا ينظرون يعني مصالح ومفاسد. لكن أقول لهم لا بد أن تنفقوا هذه الأموال في خدمة دين الله، أعني الزكوات التي أوجبها الله عليكم، لأن هذه الأشياء هي حق الله ليست حقكم، ولا تضعوها إلا في موضعها النافع. وانظروا إلى المنظمات التنصيرية والهيئات والجمعيات والمؤسسات التنصيرية، كم معها من مليارات تنفقها وتجمعها. وأنا أقدر أن أعمال العنف هي التي شوهت الإسلام وأدت إلى ضغوط على المسلمين، ومن ثم على ولاة أمور المسلمين، ومن ثم على تجار المسلمين، ومن ثم. لكن لا نترك دعم الخير النافع للناس الذي هو منهج الوسطية والاعتدال بحجة دعم الخوف من دعم الإرهاب. لابد من هذا، وأن نسلك كل سبيل. ومثل يقول يد المحب طويلة، أنا لو أحبك وأنت بعيد مني أستطيع كيف أوصلها لك. أنا يعني أذكر هؤلاء آبائنا وأخواننا التجار ببعض الأحاديث النبوية التي تدل على فضيلة الصدقة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ومتصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه، الفلو ابن الفرس والقلوص ابن الناقة، حتى تكون مثل الجبل أو وأعظم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من نفس، الحديث هذه مشهورة عند المسلمين ما احتاج إلى الكلام عن تخريجها، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذه نصيحة عامة حتى للحاكم والمحكوم، وإلا في الحكام أيضا يعني هم أكبر التجار. هذه النصيحة فقط مش للتاجر يعني فقط اللي بيشتغل في القماش ويشتغل في قطع غيار السيارات فقط، أيضا للحاكم، لأنه أيضا له حظه من الجنة وحريص على الجنة وحريص على الخير. الحكام ولبيوت الحكام ولنسائهم وأقاربهم وذويهم، وللوزراء وأقاربهم وذويهم أيضا، لأنهم مسلمون ويريدون الخير ويريدون نصيبهم عند الله عز وجل، ما باع حظهم من ما عند الله. هذه نصائح للجميع.
بارك الله فيك.
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل أو والصائم النهار. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.
أحسنتم.
هذه نصائح حقيقة أوجهها لكل من آتاه الله من هذا المال، وإلا فهو زائل عن المال، ومالك هو ما أنفقته أمامك،
وأما المال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، والنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس والعفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب كان وان بنا بشمل خاببانيها. انا لا اقول لهم يعني تسلطوا على اموالكم ولا تقول لا، ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن هم في خير وفي سعة وفي عطاء من الله عظيم، فلا بد ان نشكر الله على نعمه. وانا مقدر تماما الظروف التي تمر بها بلاد الاسلام، لكن مع ذلك لا يجوز الاستسلام الكلي حتى يضيع الخير، لان هذا سيولد ارهابا اخر، ولان هذا سيؤدي ماذا؟ ان يموت الخير ويقوى الشر. ثم اذا قوي الشر جاء الاشرار واخذوا هذه الاموال كلها، لا هو بالزكاة يعني 2.5%، بل ياخذونها وياخذون عرضك ونفسك ومالك، ويهنون كرامتك ويستبيحون بيضتك إلى غير ذلك. هذه فتن عظيمة. في الحقيقة في الأخير أنا أشكر لكم أولا، يعني لعل عندكم كلام
بقي لأنه بقي معنا وقت. الحقيقة لا زلنا في قضية الأموال، واسمح لي شيخنا بارك الله فيك، بما أننا نتكلم عن الأموال لا بد أن نعرج على قضية الربا. هذا الوباء الذي يعني يكاد يعم ويطم، وخاصة أن هناك من يقول أن الربا لا يقع في الأوراق النقدية.
على كل كما ذكرت قبل قليل، يعني طوبى لعبد أخذ المال من حله ووضعه في حقه، ويعني الربا ليس أخذا للمال من حله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن حديثا وينظر من أحد الحديث، هذا باب آخر، يعني درهم واحد من الربا أشد عند الله من 36 زنية.
اللهم
وهذا شيء خطير جدا أمر الربا. والدرهم من الربا إذا دخل الأموال الحلال فربما أهلكها وأبادها ومحقها، فلا يفرح أحد بكثرة بجمع الأموال. وهذه نصيحة أوجهها للذين يتعاملون في هذا الباب، وسائلا المولى عز وجل أن يخلف عليهم بأبواب الخير والحلال، وأن يغنيهم بأبواب الحلال، وأن لا يحوجهم إلى هذه الأبواب المحرمة. وأيضا الحكام المسلمين عليهم أن يضيقوا ما أمكن على البنوك التي تعمل بهذه الأشياء، لأن هذه أشياء يعني محاربة لله عز وجل، هذه محاربة لله سبحانه وتعالى، وقد أذن الله بمحاربة أهل هذه الأشياء. نسأل الله العفو والعافية. فيأخذ المال من حله ويضعه في حقه، ولا يفرح بكثرة الأموال. فرب رجل يجمع أموالا كثيرة ثم ينفقها على ولده في عملية خطيرة، أو يحصل له موت دماغي ينفق عليه في اليوم يعني آلاف الدولارات، وهو يتألم من حال ولده، إن نزع عنه الليات والأنابيب فإنه سيموت يبقيها، يصرف كل ماله عليه وهو على هذا الحال، ولا سلم يعني لا نفعه ماله ولا سلم من التألم على ولده. نحن يعني ضعفاء، والله سبحانه وتعالى قادر أن يأتي الإنسان بأمراض لا يجد لها علاجا، ويضرب به الأرض بولده الشرق والغرب وبزوجته الشرق والغرب لا يجد لها علاجا، فلا نفرح بالمال الحرام.
سيما والحمد لله أن المعاملات الإسلامية يعني توفر يعني الكثير من الأمان والربح لله الحمد،
بل قد ثبت الآن من الزلزال الاقتصادي الذي حصل في العالم أن هذه الأشياء بسبب التعاملات الربوية، وأصبحت دول يعني ليست مسلمة تبحث عند المسلمين أين نظامكم الإسلامي نطبقه في بنوكنا.
أحسنتم.
يعني كثير من أبناء المسلمين للأسف يعني ما يأخذ الدليل إلا أن تقول له حصل في أوروبا كذا، قال فلان في كتاب كذا، قال الفيلسوف الفلاني أو الكاتب الفلاني أو العالم الفلاني، اليهود أو النصراني أو اللاديني أو الوثني أو غير ذلك، وإذا قلت له الآية والحديث لا يلتفت إليها. فنخاطب هؤلاء بالآية والحديث، ونخاطبهم بالذين هم يقتدون بهم، ها هم الآن يطلبون يعني
النجدة والأمان،
النجدة والإغاثة لاقتصادهم يعني بأنظمة إسلامية تحفظ لهم أموالهم، لما رأوا البنوك الإسلامية لم تتأثر كثيرا بفضل الله عز وجل.
اللهم لك الحمد، وسبحان الله، هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان،
هذا فضل الله،
لكنه ليس خاضع لكل زمان ومكان.
نعم.
شيخنا ونحن في منبر إعلامي، الإعلام له دور كبير، ويستطيع أن يغير الكثير من الحقائق، ويستطيع أن يقلب الموازين، ويستطيع أن يفعل الكثير. ماذا تقول في ختام هذه الحلقة للإعلام والإعلاميين؟
لا شك أن الإعلام منبر جهوري، ومنبر عزيز وشريف وقوي ومنيع، وهو سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير فهو أعظم من الجيوش الجرارة، وإذا استعمل في الشر فيفعل ما لا تفعله الأسلحة المدمرة الفتاكة. ولذلك كما يقال من احتل فكرك فقد احتل أرضك. فأوصي هؤلاء القائمين على هذا الشيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أن يشعروا بالمسؤولية، وأن يشعروا أنهم أمام مفرق طريق، إما أن يسنوا سنة حسنة فلهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإما أن يسنوا سنة سيئة فعليهم وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فليتقوا الله في الأمة، وليتقوا الله في الشعوب، ولا يبثوا إلا ما فيه نفعهم وخيرهم، وليدافعوا عن عقيدتهم وعن أصالتهم وعن أعرافهم الكريمة التي عرفوا بها وعن بلادهم، لأن الإنسان إذا كان بالإعلام يحارب بلده ويحارب منشأه ويحارب مهده ويحارب بارك الله فيك أخلاق يعني آبائه وأجداده وأحفاده فقد ضيع على نفسه الخير الكبير وأصبح عدوا لأمته. أنصحهم أن ألا يقدموا يعني كما يقال أجندات غربية على صفحات الصحف أو على شاشة التلفاز أو تحت أزرة الراديوهات إلى غير ذلك، لا، أنصحهم أن يكونوا عونا للعلماء، أن يكونوا منابر للعلماء في خدمة الدين، وأمور الدنيا النافعة يبثونها في الناس.
أحسنت.
أمور الدنيوية النافعة، الأمور التي لا غنى لنا عنها والتي نلحق بها ركبة الحضارة فيما هو فيه منفعة واستخلاف عظيم في الأرض. نحن لا ندعو إلى رهبانية، لسنا كعلماء يعني كرهبان الكنيسة في القرون الوسطى في أوروبا، نحن نحرم العلم النافع، لا نحرم العلوم التجريبية والاكتشافات العصرية، نحن نفخر بالمسائل الحضارية، نحن نعيش كل الذي نفعله هذا يعني بفضل بثمرة الحضارة، لكن كيف نجعل الحضارة مطية للآخرة؟ كيف نجعل الدنيا عونا لنا للوصول إلى الله عز وجل؟ ولا نجعل هذه الأشياء سدا بيننا وحائلا بيننا وبين الآخرة وجنات عرضها السماوات الأرض عدة المتقين. أنصح هؤلاء والله إنهم أمام خير عظيم وأمام شر عظيم.
الله
أمام خير عظيم وشر عظيم. فإن فعلوا خيرا فليبشروا بما عند الله سبحانه وتعالى لهم ولذرياتهم، فإن الرجل الصالح إذا عمل عملا صالحا بقي لذريته. الله سبحانه وتعالى سخر نبيين كريمين موسى والخضر في إقامة جدار لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا لصلاح أبيهما، وفي بعض كتب التفسير يقول أن هذا كان الجد السابع. فيبقى الخير، ولما دخلت مريم ومعها ولدها عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني لو كان أبوك يفعل هذا لقلنا أن هذا الجزاء من جنس العمل. فعفوا تعفى نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجدي ما كنت هتاك لحرمة مسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلمي، من يزني في بيت بألف درهمي في بيتي يزنى بغير درهمي. فالأعمال التي يعملها الآباء هي تبقى للأبناء، فاحرصوا على أن تأخذوا من الحضارة ما لا يخالف دينكم ويصادم دينكم،
وليس هذا تقييد،
واجمعوا بين دينكم وحضارتكم.
أحسنت.
واعمروا الدين والدنيا، هذه هي الوسطية.
أحسنت.
أما نعمر الدنيا ونخرب الدين، فقد سئل أحد الحكام أو قال أحد الحكام لأحد العلماء لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فلا يعمروا دنياهم ويخربوا آخرتهم. ولا نكون كالآخرين الذين يقول لك فقط الأمور الدينية التي نعرفها وأي شيء بدعة، هذا كلام خاطئ وكلام بعيد عن الدين وبعيد عن روح الإسلام. الإسلام دين ودنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يدفع عنا وعنكم وعن القائمين على وسائل الإعلام وعن حكام المسلمين وعن علماء المسلمين وعن شباب المسلمين وفتيات الإسلام وعن أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر وعن المجتمعات الإسلامية، أن يدفع عنا وعنهم شر كل ذي شر وأخذ بناصيته، وأن يأتي بتلابيب قلوب إخواننا وأن يردهم الحق ردا جميلا، ويجمع بيننا وبينهم على الخير، ونجتمع جميعا في أن نقول كلمة الحق لا نخشى في الله لومة لائم بضوابطها الشرعية والتي تؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها.
شيخنا الكريم، تقف كلمات الشكر والثناء أنت فيك حقك، لكن نقول لك جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بعلمكم وأن يزيدكم فقها وعلما وثباتا على الحق، وأن يغفر لنا ولكم الزلل والخطأ، وأنتم بإذن الله عز وجل منارة خير، ولا نزكيكم على الله عز وجل. فشكر الله لكم باسم جميع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في أصقاع الدنيا.
شكر الله لكم جميعا، وأنتم جزاكم الله خيرا تحملتم معنا كل هذا الوقت. وأشكر القناة والفريق الذي يعني واكبنا كل هذه الفترة وأتعبناهم معنا، فأسأل الله أن يجعل هذا كله خالصا لوجه الكريم وفي ميزان حسناتنا وحسناتهم، وأن يقينا جميعا مصارع السوء والهلكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد مشاهدي الكرام، وبعد أيها الأحبة في الله، وبعد يا إخواني الشباب، وبعد يا أيتها الأمة العظيمة، نقول لكم بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. إلى أن نلقاكم وأنتم في رعاية الله وحفظه، داعين ربنا جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصر مجاهديهم على الحق، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا التوبة النصوح، وأن يسهل لنا تصحيح أخطائنا والعودة إلى حياض الحق، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين بالحق العاملين به. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. أترككم دائما وأبدا في رعاية الله وفي حفظه وفي أمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.